الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الدرس السابق أشراط الساعة والكلام عليها من حيث الكبر والصغر ومن حيث الوقوع، فيما وقع وانقضى وفيما وقع وتجدد ولم يزل وفيما لم يقع بعد، ثم الكلام في القبر ولا سيما في عذابه ونعيمه. بقي من الكلام في القبر مسألة يذكرها العلماء، وهي من اعتقاد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر: هل هو دائم أو منقطع؟ وعذاب القبر يا أيها الإخوة له نوعان: عذاب دائم، وهو عذاب القبر للكافرين وللمنافقين وأضرابهم وأمثالهم، كما قال جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء، وهذا دلالة على دوام عذابهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب القبر دائم على هؤلاء لكفرهم وشركهم وإلحادهم ونفاقهم. النوع الثاني من عذاب القبر يسميه العلماء بالعذاب المنقطع، وهو المعبر عند بعضهم بالعذاب المؤقت، وهو عذاب القبر لبعض عصاة المؤمنين لمن تحقق فيهم الوعيد المجمل. وذلك أن الله جل وعلا توعد وعيدا عاما مجملا لأهل الذنوب ولأهل الكبائر، فلا بد أن يصيبهم هذا الوعيد. من يصيب منهم في أعيانهم الله أعلم، لكنه مجمل لا بد من تحقق قدر منه. ومن ذلك عذاب القبر الذي يكون على هؤلاء العصاة في قبوره. ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. وما يعذبان في كبير أي في أعين الناس، ألا إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية فكان لا يستتر من البول، أي يرفع بثيابه ويكشف عورته أمام الناس. وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة قتات. فهؤلاء متوعدون بعذاب في القبر كما متوعدون بعذاب في الآخرة، وعذاب هؤلاء غير دائم، وإنما على قدر ذنوبهم التي يعذبون بسببها ولأجلها. من علامات الساعة ومراحلها يا أيها الإخوة مرحلة عظيمة نوه الله بشأنها في القرآن، ولا سيما في موضعين: في آخر سورة النمل وفي آخر سورة الزمر، ألا وهي النفخات، نفخات الصور. فإن الله خلق من ملائكته ملكا أوكله بهذا الصور، متى يأمره أن ينفخ فيه فينفخ، وهو إسرافيل عليه السلام. ومشاهير الملائكة وكبارهم ستة: جبرائيل وهو سيد الملائكة والموكل بالوحي ينزله من الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وميكائيل وهو الموكل بالقطر من السماء، وإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور. والصور بوق عظيم لا نعلم قدره ولا كيفيته، وليس لإسرافيل وظيفة إلا النفخ في هذه الصور، إلا النفخ في هذا الصور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جل وعلا إسرافيل وخلق الصور: وإذا عين منه على هذا البوق على هذا الصور وعين على عرش الرحمن ينظر أي ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه. وملك الموت وهو الموكل بقبض أرواح العباد وقبض أرواح الخلق ومالك وهو سيد خزنة جهنم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وإسرافيل ورضوان وهو سيد خزنة الجنة كما جاء مصرحا باسمه في سنته عليه الصلاة والسلام. النفخ في الصور من مراحل يوم القيامة العظيمة. وكم ينفخ في الصور من نفخة؟ العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها ثلاث نفخات لأنه نظر إلى ما جاء في آخر سورة آخر سورة النمل ونفخ في الصور فصعق من في السماء ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وجاء ذكر نفختين في آخر سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذكر هؤلاء أن النفخات ثلاثة، أن النفخات ثلاث نفخات أو ثلاثة، أن النفخات ثلاث نفخات: نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث وقيام. والقول الصحيح أنهما نفختان كما جاء بذلك ظواهر الأدلة في السنة، أنهما نفختان، النفخة الأولى وأولها فزع وآخرها صعق، والنفخة الثانية وهي نفخة القيام لرب العالمين وهي نفخة البعث. ودليل ذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فما جاء مجملا في آخر سورة النمل فسرته آية سورة الزمر في آخرها، والله جل وعلا وصف كلامه القرآن بأنه مثاني، أي يثني الله جل وعلا فيه الأخبار والأحكام حتى ترسخ في قلوب أهل الإيمان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فما جاء مجملا في سورة النمل مفسرا في آخر سورة الزمر. والجمع بينهما أيضا ما جاءت به السنة، فإن النفخة الأولى نفخة طويلة أولها فزع يفزع الخلق، فلا يزال الصوت في ارتفاع، صوت هذه النفخة في ارتفاع إلى أن يكون في آخرها الصعق. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم المدينة راعي غنم يسوق غنمه حتى إذا بلغ الثنية، وهي ثنية الوداع في شمالي المدينة ودخلت الآن إلى عمرانها المسمى الآن بأول طريق سلطانة، حتى إذا بلغ الثنية والمدينة همل ليس فيها أحد، وإذا هو يسمع صوتا وهو صوت النفخ فيصغي ليثا ويرفع ليثا. الواحد يا أخوان إذا بغى يتوحى شيء من بعيد أصغى بأذن ورفع أذنا، دل على أن هذه النفخة الأولى نفخة طويلة يبدأ الصوت فيها بالارتفاع شيئا فشيئا فيفزع من في السماوات ومن في الأرض من هذه النفخة حتى تنتهي بأن يصعقوا، وصعقهم هو موتهم، كما أهلك الله جل وعلا قوم عاد بالريح الصرصر العاتية. وهذا له شيء يقاربه الآن من باب التقريب لا من باب المماثلة والتحقيق والتطبيق، تسمعون بالصفارات الإنذار أول ما يبدأ صوتها خفيفا ثم يرتفع فيصج الآذان، ما يكون في النفخة الأولى أعظم من ذلك، إذ لا مقاربة بين هذا وهذا إلا من جهة التشبيه، وإلا فالمطابقة لا هذا كهذا وليس هذه النفخة كتلك النفخة. فأولها فزع وآخرها صعق، وبهذا تلتئم معاني الآيات: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من استثناهم الله جل وعلا، والله أعلم بهؤلاء المستثنين، لكن منهم جبرائيل ومنهم ميكائيل ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور كما سيأتي. وآخرها صعق، يصعق الخلق، يصعق الناس، يصعق المكلفون من الإنس والجن، وصعقهم هو موتهم، الموتة التي كتبها الله جل وعلا على بني آدم. فلا بد من موتة يموتها المكلفون قبل قيامهم رب العالمين. وهذه النفخة، نفخة الصعق، إنما تكون في آخر الزمان، وعلى هؤلاء تقوم الساعة، وهم شرار الخلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أي أن العلم ارتفع والإيمان قد رفع، فلم يبق في الأرض من المؤمنين أحد. ويدل لهذا ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، وهو الحديث الطويل، وفيه قصة، وفيه خبر الدجال، ثم خبر نزول عيسى، ثم يأجوج ومأجوج، إلى أن يريح الله عز وجل المؤمنين من شرهم. قال: فيبعث الله ريحا طيبة فتأخذ المؤمنين تحت آباطهم فتقبضهم حتى إن هذه الريح لتدخل على المؤمن في جوف الجبل فتقبض روحه. فهذه الريح تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، وهم الكافرون والملحدون والوثنيون الذين لا يعرفون ربا يعبدونه ولا إلها يدعونه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالقاسم المشترك بين هذين الصنفين هو الشرك والكفر بالله. فمن اتخذوا القبور مساجد عظموها بدعوى تعظيم أهلها من الأولياء والأنبياء والصالحين، تطور الأمر إلى أن عبدوها، صرفوا لها حق الله بالدعاء وطلب النجاة والاستغاثة وطلب المدد، إلى أن ذبحوا لها، إلى أن عظموها في قلوبهم حتى جعلوها في مقامات الربوبية. والذين تقوم عليهم الساعة هم هؤلاء المشركون الذين لا يعرفون ربا ولا إلها. هذه النفخة يموت فيها الخلق إلا من استثناهم الله جل وعلا بهذه المشيئة. ثم يأمر جل وعلا إسرافيل فينفخ نفخة أخرى، وهي نفخة البعث، فدل على أن النفختين ثنتان: نفخته فزع وصعق، ثم نفخة أخرى وهي البعث والقيام لرب العالمين. قال الله جل وعلا في سورة الزمر في آخرها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام من قبورهم ينظرون. وقد جاء في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. فسئل أبو هريرة رضي الله عنه: كم 40؟ 40 يوما؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ فقال: أبيت. قيل: 40 حولا؟ قال: أبيت، يعني لا أعلم. وهذا اللفظ في الصحيح. وجاء عند البزاري وغيره أنه بين النفختين 40 عاما. فهذه هي ما جاء في شأن هاتين النفختين: نفخة الفزع والصعق، والنفخة الأخرى نفخة البعث والقيام لرب العالمين. فإذا فزع ثم صعق الخلق وماتوا، يقول الله جل وعلا وهو أعلم: من بقي؟ فيقول إسرائيل: بقيت أنا يا ربي، وميكائيل وجبريل وملائكتك المقربون. فيأمرهم جل وعلا فيموتوا، ثم ينادي سبحانه وتعالى، ينادي نداء فلا يجيبه أحد: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لأن الله جل وعلا أمات هؤلاء من خلقه. فيجيب سبحانه نفسه قائلا: لله الواحد القهار. فيحيى سبحانه إسرافيل، ويحيى جبرائيل وميكائيل، ثم يأمر جل وعلا إسرائيل في النفخ نفخة البعث. وقبل ذلك جاء في الحديث أن الله يرسل مطرا من السماء على الأرض، لكن الأرض قد بدلت وغيرت. هذا المطر يشبه ماء الرجال، يشبه المني الذي يخرج من الرجال، فينزل هذا المطر بهذه الصفة على الأرض فتنبت الأجساد التي قد بليت. تنبت من ماذا؟ من عجب الذنب، وهو رأس العصعص في أصل عمود الإنسان الفقري. فينبت هذا الجسم الذي قد فني وأكلته الأرض وهوامها ودوابها، حتى يكون جسدا بلا روح، تبقى صور أجساد لكن لا أرواح فيها في قبورها، بسبب هذا المطر الذي أرسله الله جل وعلا. لأن عجب الذنب مما كتب الله جل وعلا عليه أنه لا يلحقه الفناء، والتي لا يلحقها الفناء من خلق الله الجنة والنار والسماوات والأراضون، وعجب الذنب والأرواح واللوح والقلم، ثمانية أشياء جمعها الناظم وهو السيوطي رحمه الله بقول ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم: جنة ونار، سماء وأرض، عجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. هذه الثمانية لا يلحقها الفناء. فإذا نبتت هذه الأجساد من أصل هذا العجب، عجب الذنب، بقيت بلا أرواح، جثامين بلا أرواح. فيأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، وهي نفخة القيام لرب العالمين. فينفخ في الصور نفخة عظيمة، فتطير الأرواح التي جعلها الله عنده، تطير حتى تنزل كل روح من جسدها الذي خرجت منه. وهنا يأتي سؤال يا أيها الإخوة: لما أن فارقت الأرواح الأبدان وهذا الموت، أين كان مستقر الأرواح في الحياة البرزخية؟ أين أرواح الخلق الذين قد ماتوا؟ أين أرواحهم الآن؟ وأين أرواحنا نحن إذا متنا؟ إلى أين تكون؟ والعلماء رحمهم الله ذكروا فيها أقوالاً كثيرة، حتى ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل كتاب الروح نحو من 14 قولاً في مصير الأرواح بعد الموت إلى أين. وخلاصة هذه الأقوال ما دلت عليها الأدلة أن أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند الله جل وعلا في العلو في عليين، وأن أرواح الصديقين مقاربة لهم جزاء من جنس العمل، وأن أرواح الشهداء معلقة في حواصل طير خضر تسرح وتمرح في الجنة حتى تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، وأن من أرواح المؤمنين من هي في الجنة، ومن أرواح المؤمنين من هي على أفنية أبواب الجنة، ومن أرواح المؤمنين من تعذب على قدر ذنوبها ومعاصيها وكبائرها في البرزخ، ومن الأرواح أرواح مقبورة محفوظة مسجونة في سجين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وهو عذابها في البرزخ إلى أن يأتيها العذاب الأشد والأنكى والأفظع يوم يقوم الناس رب العالمين. فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام نفخة عظيمة في الصور نفخة القيام والبعث، تطايرت هذه الأرواح في السماء كما وصفها الله جل وعلا كأنها جراد منتشر، فتقع كل روح من على جسدها الذي منه خرجت، فيقوم الناس من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يقومون من قبورهم إلى ماذا؟ إلى أرض المحشر وأرض المعاد. أرض المحشر هي أرض الشام، لكن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أرض قاع ليس فيها مرتفعات ولا منخفضات ولا جبال ولا سهول ولا أودية ولا أنهار، وإنما قاع مستوية يجمع الله جل وعلا فيها الأولين والآخرين، يجمعهم للحساب وللثواب والعقاب، وهذا كله في أرض البعث، في يوم البعث، يوم يجمع الله الأولين والآخرين فيبقون في عرصات القيامة في يوم شديد، في يوم عصيب، في يوم طويل، في يوم مهيب، بل في يوم مهيل. وتقرؤون في القرآن أوصافاً عظيمة ثناها الله جل وعلا وكررها عن هذا اليوم، والله إن قلوب المؤمنين لتنخلع بهذا الوصف انخلاعاً عظيماً من شدته وهوله وعظيم كربته وشديد فظاعته. يا أيها، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المرضعة تذهل لا تنسى، وإنما هي في ذهول من شدة الهول وكربته وعظيمه وفظاعته، تذهل عن رضيعها. مرضعة الدنيا سواء من بهيمة أو من إنسان، هل تذهل عن رضيعها؟ لا تذهل عنه إلا في الأمر الشديد. ولهذا يذكرون في حريق شب في بعض الجهات، فأخذت الأم رضيعها ووضعته تحت إبطها وهي هلعة فزعة من هذا الحريق، وهي تقول للمسعفين والمنجدين إن ابني داخل هذا البيت فانقذوه، وهو في إبطها ذهلت عنه. إنما يكون يوم القيامة شر وأعظم من هذا وأشد وأنكى من هذا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ولاحظوا هذه البلاغة في كلام ربي في القرآن، تذهل كل مرضعة، لأنه يشمل كل مرضعة من الإنس أو الجن أو البهائم أو غيره، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول وعظيمه، وترى الناس سكارى يموج بعضهم على بعض كحال السكرانين في الدنيا، بل حال الآخرة أشد وأنكى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. دل على أن أهوال القيامة وما يكون في العرصات، أي في عرصات القيامة ومراحلها، أنه عذاب وأنه تمحيص لذنوب أهل الإيمان. هذا اليوم العصيب كم مقداره؟ جاء في القرآن أن مقداره 50,000 سنة، فهو يوم طويل لا كأيام الدنيا، ولكنه يوم طويل. الأرض بدلت وغيرت، ولهذا من مقدمات القيامة في أشراط الساعة الكبرى الخسوفات الثلاثة: خسف في المشرق، مشرق الجزيرة، وخسف آخر عظيم في المغرب، مغرب الجزيرة، وخسف ثالث في هذه الجزيرة. هذه الخسوفات الثلاثة التي هي من أشراط الساعة الكبرى كما في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، تهيئ الأرض لأرض المحشر وتبدل الأرض لأرض القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي تبدل السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فهو يوم طويل ويوم عظيم ويوم عصيب ويوم شديد، وفيه عذاب الله الشديد، وفيه يفزع المؤمنون ويفزع غير المؤمنين، يفزع الناس إلى أبيهم آدم ليشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء من هول ما هم فيه، حتى يتمنى بعضهم أن يؤخذ به من هذا المقام الرهيب العصيب إلى نار جهنم ليفتك مما هو فيه، لأن الله يقول وهو أصدق القائلين: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذه العرصات يا أيها الإخوة تدنو الشمس على رؤوس الخلائق، هذه الشمس البعيدة التي يتأذى الناس في هذه الأيام من حرها ولا يستطيعون أن يقفوا دقائق تحت شمسها، يوم القيامة ستدنو. هي الآن تبعد عن الأرض ملايين الكيلومترات بل ملايين الأميال، لكنها في يوم القيامة ستدنو هذه الشمس. من يدنيها؟ الذي خلقها وأوجدها وأبدعها، ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ما قدرناه حق قدره، وما عظمناه حق تعظيمه، وما عبدناه حق عبادته. يأمرها فتدنو فتكون على رؤوس الخلائق قدر ميل، وفي رواية قدر 3 أميال، ولكنها لا تهلكهم ولا تميتهم، لأن الله إنما كتب موتة واحدة على بني آدم، وما بعدها بعد قيامهم وبعثهم فلا موت أبدا. لا يموت المكلفون إنسا وجنا، بل هم في حياة أبدية سرمدية خالدة لا تتغير. فأهل العذاب في شدة عذاب، ويغير عليهم العذاب إلى شدة، وأهل النعيم في نعيم متجدد، ويتغير فيها النعيم إلى نعيم آخر. وأما الخلق غير المكلفون فإنهم إذا كان يوم القيامة صيرهم الله جل وعلا ترابا في تلك العرصات وقبل الحساب. يختص الله جل وعلا للشاة الجلحاء التي لا قرن فيها من أختها القرناء التي نطحتها في الدنيا فآذتها، مع أن الشياه والغنم والبهائم لا تكليف عليهم ولا حساب ولا عذاب يقع عليهم وفيهم، ولكن ليظهر جل وعلا للمكلفين من خلقه لإنسه وجنه أنه في هذا الموقف العظيم العصيب موقف العدل، فلا ظلم فيه لأحد. يختص الله لهذه الشاة من أختها، فإذا اختص لهذه من هذا صيرهن ترابا، ليظهر جل وعلا لخلقه كمال عدله، وأنه في هذا اليوم لا يظلم عنده أحد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تدنو الشمس على رؤوس الخلائق على قدر 3 أميال أو على قدر ميل، والناس عراة لا ثياب عليهم، قاموا من قبورهم وقد فنيت أكفانهم، فلم يبق إلا أجسادهم التي ركبها الله جل وعلا من هذا العجب عجب الذنب. قاموا عراة، فاستعظمت ذلك الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله جل وعلا عنهما، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض، لأنها عفيفة غافلة، ويأتي من يتهمها من أعداء الله من المنافقين قديما وحديثا، فيتهمونها بالفعل القبيح، وهي تستعظم أن الناس يحشروا يوم القيامة الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، الشأن أعظم من ذلك، أي أهم الناس شيء أعظم من أن ينظر الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال. وفي هذا مصداق ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه في وصفها رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ويأتي من المنافقين قديما ومن المنافقين حديثا من يتهم أمنا عائشة بالزنا والفعل القبيح، ألا فعليهم سخط الله وعذابه ومقته ولعائنه. الناس عراة وهم غرلا محجلين في شأن المؤمنين، والغرة والتحجيل بآثار الوضوء، غسلوا أطرافهم وتوضأوا فغسلوا وجوههم، فظهر أثر ذلك على وجوههم وعلى أطرافهم غرلا محجلين من آثار الوضوء جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. تدنو الشمس على رؤوس الخلائق حتى يعرق الناس عرقا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم: فيسيخ، أي يغوص العرق في الأرض 70 ذراعا، أي مسافة طويلة، ثم يرتفع فيكون عرق كل واحد على قدر إيمانه وعلى قدر عمله، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق في كل قدم، وهو حد غسل الرجل في المغسولات في الوضوء، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه أي إلى وسطه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامع. هذا التفاوت والتباين في مقدار العرق بعدما يرتفع على الأرض هو بحسب إيمان كل. كيف ذلك؟ الله أعلم بكيفيته. سوائل الدنيا يسيح بعضها على بعض، وقد جعل الله عز وجل لنا آية، فإنه في سوائل الدنيا تختلف كثافاتها، فالماء المالح مع الماء الحلو هذا يختلف وهذا يرتفع، وكذلك الزيوت، إذا كان هذا في الدنيا فما يقدر الله عز وجل عليه أعظم في الدنيا وفي الآخرة. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في هذا الموقف العصيب ثمة أقوام سلموا من هذا العذاب في هذه العرصة، منهم المتصدقون أهل الصدقات لله عز وجل، فإن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة يظله الله جل وعلا بها لما تقرب إلى الله بهذه الصدقة. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد بروح بنفس طيبة مؤمنة أخذها الله جل وعلا، أي هذه الصدقة بيمينه، فرباها له أي نماها وزكاها له، كما يربي أحدكم فلوه أي صغير فرسه، حتى تكون هذه الصدقة كالفرس، حتى تكون هذه الصدقة كالجبل. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. في هذه العرصة العظيمة ثمة أقوام مضلين في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. والأحاديث في هذا جاءت على ضربين، فأحاديث فيها نسبة الظل إلى الرحمن جل وعلا، وأحاديث أخرى وكلاها في الصحيحين فيها نسبة هذا الظل إلى عرش الرحمن، ولا تعارض بين هذه الأحاديث، فالظل ظل العرش وهو ظل الرحمن سبحانه وتعالى، لأن الظل منسوب إلى الله سبحانه خلقا وإبداعا وإيجادا. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: 7 أي 7 أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وهو كل من ولي على المسلمين ولاية فعدل فيها، تشمل الإمام الأعظم وتشمل من دونه من نوابه من الأمراء والسلاطين والولاة والوزراء، وتشمل المدراء في إداراتهم، وتشمل أنت أيضا أيها الأب أو شيخ القبيلة في قبيلته. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، أي لم تعرف له صبوة ولا جهالة، تعلق قلبه بالعبادة والطاعة، فلم يقع فيما وقع عليه أمثاله من شباب زمانه في أنواع الجهالات والصبوات والحماقات. ورجل قلبه معلق بالمساجد، قال رجل ولم يقل امرأة، لأن الشريعة متشوفة إلى ستر المرأة وإلى حفظها وإلى كينونتها وقرارها، إن قرارها في الأسواق في بيوتها. قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، ولم يقل صلى الله عليه وسلم وامرأة معلقة قلبها في المساجد. رجل قلبه معلق بالمسجد فلا يفرغ من صلاة إلا ويحدث نفسه بالتي بعدها. المساجد أحب البقاع إليه، ليست الأسواق ولا الملاعب ولا الملاهي ولا الطوارق ولا الشواطئ ولا الطرقات، وإنما قلبه متعلق بهذه المساجد ما بين عبادة وذكر وأداء فرائض. ورجل تصدق بصدقة، وهذا وصف عام يشمل الرجال والنساء، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لما؟ لأنه يريد من هذه الصدقة وجه الله والدار الآخرة، لم يرد مدحة الناس ولا ثناءهم، فأخلص لله بهذه الصدقة فقبلها الله منه ورضيها منه وزكاها له. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر ذنوبه، ذكر عذاب الله فخشي وخاف أن يدركه ذلك، فاضت عيناه خوفا وفرقا من ذلك وخشية لربه سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا من قرأ ما أعد الله ثوابا وكرامة لعباده وأوليائه في الدنيا وفي الآخرة، فاضت عيناه رجاء أن ينال هذا الذي أعده الله كرامة لعباده وأوليائه. وقوله خاليا تحقيق لمقام التوحيد والإخلاص في أن بكاءه وخشيته ورجاءه لله لا لغيره. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب فتقهره بمنصبها، وذات جمال فتغريه وتثير شهوته بجمالها، فلم ينخدع لا بمنصبها ولا بجمالها، فقال إني أخاف الله. وإمام هؤلاء الصديق يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. ورجلان، وهذا الصنف السابع، تحابا في الله، اجتمعا عليه على الحب في الله وتفرقا عليه، لم يجمع بينهما مصلحة أو نسب أو وظيفة أو مال أو أرض أو وطن، وإنما اجتمعا على علاقة لا تقبل المزايدة ولا المساومة، ألا وهي الحب في الله التي هي أوثق عرى الإيمان، كما ترجم شيخ الإسلام في كتاب التوحيد بابا باب أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله. ورجلان، وهذا وصف عام يشمل الرجال والنساء، تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، هؤلاء مأمونون ومؤمنون من عذاب يوم القيامة، من الفزع الأكبر، من دنو الشمس على رؤوس الخلائق قدر 3 أميال أو قدر ميل، لأنهم في ظل ظليل في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى قبل مجيء الله جل وعلا إلى الناس للقضاء والفصل بينهم، كما سيأتي إن شاء الله في درس الشفاعات للأسبوع القادم. في ذلك المقام العظيم يموج الناس موجا، يموجون موجا، وقد جاء في وصف هذا أحاديث كثيرة، منها ما روى مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهو حديث قدسي يرويه النبي عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله الذي وفقه وهداه وألهمه وسدده إلى هذا العمل. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في هذا الموقف العصيب والناس يموج بعضهم على بعض مذهولون سكارى من شدة ما هم فيه، في فزع عظيم أي خوف شديد، وفي عذاب وفي هول، يموج بعضهم مع بعض يبحثون عن النجاة، ولا نجاة إلا من نجاه الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل المخرج في الصحيحين أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الحجر يتبع الحجر، ومن كان يعبد الشجر يتبع الشجر، ومن كان يعبد القبر والضريح سيتبع القبر والضريح. لما؟ لما هم فيه من الهول والذهول والعذاب الشديد. فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، لأنهم يعبدون ربًا ولم يأتي ربهم الذي يتبعونه حتى ينقادوا معه وينحازوا إليه. فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. إن المؤمنين يا أيها الإخوة، إن الموحدين يعرفون الله جل وعلا بما تعرف الله به إليهم، مما من أسمائه وصفاته، من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلم يخف عليهم ربهم من غيره. الدجال في الدنيا يدعي أنه رب العالمين، ويؤيد بأنواع من الخوارق تمحيصا لإيمان المؤمنين ومحقا لإيمان الكافرين، لكن الدجال لم يخف على المؤمنين لأنهم عرفوا ربهم. الدجال أعور العين اليمنى أي ناقص في خلقته، ليس له عينان كريمتان كاملتان، ليس له عينان كريمتين كاملتين، فيدعو أنه رب العالمين، فلم يخف ذلك على المؤمنين لأنهم عرفوا الله بما تعرف به إليهم، عرفوا أن لله عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به جلالا وكمالا لا تشبه ولا تماثل أعين المخلوقين، على حد ما قال جل وعلا في أول الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤمنون يعرفون الله بما تعرف به إليهم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويعرفون ربهم بما عرفهم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال: فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول: أنا ربكم، فيقول: أنت لست ربنا. والمنافقون في هذه العرصات مع المؤمنين يقلدونهم ويشابهونهم كما كانوا في الدنيا يقلدونهم، فيظهرون ما أظهر المؤمنون ويبطنون ضد ونقيض ذلك. قال: فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها، فيكشف جل وعلا عن ساقه، فإذا رآه المؤمنون خروا لله سجدا، عرفوا أنه ربهم فخروا لله سجدا تعظيما له جل وعلا كما كانوا يعبدونه ويعظمونه في الدنيا. فيذهب المنافقون يريدون أن يسجدوا، فتبقى ظهورهم كالخشبة لا يستطيعون هويا. وهذا تقرؤونه في القرآن في قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي خسة ودناءة وحقارة، ترهقهم ذلة، وقد كانوا أي في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، لكنهم لا يصلون إلا رياء ولا يؤمنون إلا رياء. في عرصات القيامة يؤتى بنار جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند بعض أهل السنن وأحمد وغيره: يؤتى بنار جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، في رواية يسحبونها. هذه النار يؤتى بها يوم القيامة مبالغة في عذاب المعذبين وتخويف الناس والخلق في تلك العرصات، ويقذف فيها من أهل النار وهي تقول: هل من مزيد؟ وكلما زيد فيها من قذف أهل النار فيها تقول: هل من مزيد؟ يقذف فيها الكافرون والمنافقون والمشركون والظالمون، ويقذف فيها من عصاة أهل الإيمان وأهل التوحيد، وهي تقول: هل من مزيد؟ لا تشبع. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرحمن جل وعلا فيها قدمه، في رواية وكلاهما في الصحيحين يضع فيها رجله، فتقول: النار قد قدن. وفي رواية تقول: قطن قطن. وفي رواية ثالثة تقول: قطني قطني، أي امتلأت. كل ذلك في عرصات القيامة، وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلا وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكره الله في القرآن: كيف تغدو فيها الشمس يوم القيامة، كيف تنتثر فيها النجوم اندثارا وانتثارا، كيف تكون الجبال كالعهن المنفوش، كيف تسجر فيها البحار التي هي رطبة باردة تغدو سجورا نارا حمما حارة يابسة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. وهذا ذكره الله جل وعلا في القرآن كثيرا في تلك الأهوال التي واحدة منها تكفي في خلع قلوب أهل الإيمان، كيف إذا تتابعت وتضافرت وتوافرت. في هذا الموقف العظيم الرهيب في عرصات القيامة المهيبة، المؤمنون مطمئنون بأمنهم وإيمانهم، طمنهم الله جل وعلا بهذا الإيمان الذي تقربوا به إليه في الدنيا، طمنهم جل وعلا بالتوحيد الذي تقربوا به إليه في الدنيا ولم يلبسوه بشرك. ولهذا قال جل وعلا في آية سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا من الحيرة والشك ومن أعداء الله أن يسلطوا عليهم إلا بسبب ذنوبهم، وأمن تام كامل يوم القيامة، يوم يخاف غيرهم ويفزع ويهلع غيرهم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عظمت هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم، فقال الصديق وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، وأينا من لم يلبس إيمانه بظلم؟ انظروا إلى قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف أنها خائفة من الله وجلة، راجية خاشعة، يخافون من ظلم يلبسوه بإيمانهم فلا يحصل لهم لا أمن ولا اهتداء. فقال صلى الله عليه وسلم، وهو البشير لأهل الإيمان كما أنه النذير لأضدادهم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح، يعني لقمان، لما وعظ ابنه ونصحه وأرشده في قول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، سواء الشرك الظاهر أو الشرك الباطن، سواء الشرك المعلن أو الشرك الخفي. وهذا يوجب على المؤمن أن يكون حذره من الشرك أشد حذر وأخوفه وأعظمه. أليس الدجال هو أعظم الفتن يا أيها الإخوة من لدن آدم إلى قيام الساعة؟ هو أعظم فتنة من لدن آدم من وقت آدم إلى أن تقوم الساعة. ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال، أنذره نوح قومه وموسى قومه، وكان أشدهم إنذارا وتحذيرا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك خشي علينا صلى الله عليه وسلم شيئين أشد من مخافته علينا المسيح الدجال، ما هما يا ترى؟ الشرك والرياء، المال والنساء، أي فتنة؟ ما في ما يا شيخ. خاف عليه الصلاة والسلام علينا شيئين أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال، فقد جاء في الحديث عند أحمد وغيره: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أئمة المضلون، أئمة الضلالة، أئمة البدعة، أئمة الهوى، أشد على الأمة في مخافة النبي عليه الصلاة والسلام عليهم من الدجال، وسيأتي سبب ذلك. الأمر الثاني: خاف علينا الرياء. ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي الذي هو الرياء. جاء عند أحمد وغيره: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الدجال فتنته في أصل التوحيد، ينقل الإنسان من التوحيد إلى الشرك الأكبر، إلى الكفر الأكبر. أما الأئمة المضلون والرياء فهما في دائرة الشرك الأصغر. وسبب مخافته علينا لأن الدجال إنما فتنته على من يدركه في زمانهم، أما من نجوا قبل أما من ماتوا قبل الدجال فقد نجوا من شره وفتنته. أما الرياء وأئمة الضلال فإنه لا يخفى عليهم أول الزمان ولا آخره. وكذلك بعض الناس لا يظن بأثر الرياء ولا يقوم في قلبه مبلغ تحذيره وحذره، لا يبالي به كما الدجال يعظم مبالاته في نفسه، أو لا يخاف في قلبه من أئمة الضلال وأئمة البدعة وأئمة الهوى، فهذا لا يبالي بهم ثم ينحدر معهم وهو لا يشعر. هذا المقام العظيم يوم القيامة يا أيها الإخوة في شأن الإيمان وشأن التوحيد الذين يؤمن أهلهم من ذلك الفزع الأعظم، يناله في الدنيا من حقق توحيد الله تحقيقا كما يريده الله ويحبه ويرضاه من عبده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أراد أن يأمن يوم القيامة وأن يأمن في قبره وفي برزخه وأن يأمن في دنياه فهذه بحبوحة الإيمان ودوحته وهذا بستانه، فتوكل على الله وادخل فيه ولج إليه، ولا يتأتى هذا إلا بأن تعرف توحيد الله عليك فتحققه في قلبك وفي جوارحك وأعمالك، وأن تعرف وتتعرف وتتعلم ما يضاد هذا التوحيد ويناقضه إن كان في أصله فيورث الشرك الأكبر والظلم الأكبر والنفاق الأكبر، أو يضاده ويناقضه وينقصه في كماله الواجب في الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي الأصغر. إذا عرفت هذا واتقيته وعرفت التوحيد وأتيته وحققته فأنت آمن، آمن بإذن الله من شر يوم القيامة ومن هوله، وآمن يوم الفزع الأكبر وهو يوم الدين، وآمن في برزخك، وآمن في دنياك، كما قال جل وعلا وهو أصدق القائلين في آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الأهوال العظيمة يوم القيامة ذهول الناس بعضهم عن بعض. في الدنيا ما يغيب الإنسان مدة إلا ويرجع إلى والديه، إلى أمه وإلى أبيه، إلى زوجته وإلى بنيه إلى إخوانه في يوم القيامة يفزع هذا عن هؤلاء. سيفر الأب عن أبيه، سيفر الأب عن ابنه والابن عن أبيه، والأخ عن أخيه والزوج عن زوجه، والإنسان حتى عن أولاده وعن والديه، لئلا يطلبوه حسنة، لئلا يرجونه حسنة واحدة، لعلهم أن يفوزوا من هول ذلك اليوم، أو يفزع منهم لئلا يحملوه سيئة واحدة من سيئات يتخففوا بها من هول ذلك اليوم. من هول ذلك اليوم يا أيها الإخوة وجوه تتفاوت إلى وجهين، وجه مسفر ووجه عليه قترة وظلمة. فوجوه المؤمنين مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي بوعد الله وبرجاء الله وما أعده الله كرامة لهم بسبب إيمانهم به سبحانه، بسبب ما قدموه من عمل صالح يرجون من الله ثوابه وجزاءه. ووجوه عليها قترة، عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. لما؟ لأنه الآن حصحص الحق، الآن تبين إسرافهم وغفلاتهم وتفريطهم وعنادهم وكفرهم وشركهم بالله جل وعلا وعدم اتباعهم وانقيادهم لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لما؟ ما السبب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا طرف مما يكون في عرصات القيامة وأهوالها، مما يكون بعد البعث، بعد بعث الأرواح والأبدان وأخطارها، وإلا فالكلام عليها كلام طويل، لو قرأ المسلم فقط ما جاء في القرآن لكان كافيا بتصور هذا الأمر وشدته وكربته. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يؤمننا وإياكم وإخواننا ووالدينا والمسلمين، أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، أن يؤمننا بأمانه، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا ممن يريدهم حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وممن يسلمون من هذه الأهوال، ومن أهل الإيمان حقا وأهل الإيمان صدقا. بقيت مسألة واحدة أختم بها هذا المقام، وهي من المنحرفون في هذا الباب، باب أشراط الساعة والبرزخ والبعث والقيام رب العالمين. انحرف فيه يا أيها الإخوة طوائف كثيرة، أجملهم بست طوائف. الطائفة الأولى الملاحدة، الذين أنكروا ربوبية الله ظاهرا لا باطنا، لأن ربوبية الله مركوزة في الفطر، الفطر السوية ركز فيها الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. فالذين لم يؤمنوا بالله ربا من الملاحدة والطبائعيين وأمثالهم لم يؤمنوا بالبعث. الطائفة الثانية الذين أنكروا البعث وما فيه وأهواله والقبر وما يكون فيه، المشركون. فإن مشركي العرب وغير العرب أنكروا البعث وأنكروا القيامة، ولهذا جاءت عقيدة الإيمان باليوم الآخر والإيمان بيوم الدين والجزاء والبعث والحساب والتغابن والتناد، جاءت مبسوطة في القرآن أيما بسط، لأنه توارد المشركون على إنكارها وعلى عدم الإيمان بها. الطائفة الثالثة المنحرفون في اليوم الآخر ويوم البعث الفلاسفة، والفلاسفة على ضربين، فأما الفلاسفة الأوائل من اليونان والإغريق ومن تأثر بهم فأنكروا حقيقة البعث كلها، أنكروا حقيقة البعث كلها، بل أنكروا خروج الأرواح من الأجساد، وأنكروا ما يكون بعد القيامة. حاول فلاسفة المسلمين ممن للأسف الشديد يشاد بهم ويثنى عليهم، حاولوا أن يوفقوا بين الفلسفة وبين الشريعة، فقالوا إن البعث للأرواح لا للأجساد، محاولة للجمع بين الشريعة النبوية وبين الفلسفة اليونانية الجاهلية. وقد قال الفلاسفة الإغريق واليونان ومن تأثر بهم إنه لم يأتي بمعاد الأبدان إلا محمد، ولم يأتي به أحد من الأنبياء قبله، وهذا انحراف عظيم عن هذا الأصل من أصول الإيمان وأركانه. الطائفة الرابعة المنحرفة في هذا الباب التناسخية، والتناسخية موجودة عند المجوس وعند الهنود في البراهمة وفي البوذيين وعند السيك وعند طوائف من أهل الوثنية والضلال، بأن الأرواح الطيبة تتناسخ إلى أشياء طيبة، فمن كان صاحب صلاح في الدنيا انتقلت روحه بعده إلى طائر، إلى شجرة خضراء مثمرة، وهذا ما يسمى بالتناسخ للأرواح، تتناسخ من شيء إلى شيء. ومن كان في الدنيا كافراً أو فاجراً تتناسخ روحه إلى شيء خبيث، وهذا ما تأثرت به غلاة الروافض بهؤلاء التناسخية من المجوس ومن أتباع الديانة الوثنية في الهند والشرق والغرب، فقالوا بأن الأرواح تتناسخ، حتى جعلوا عائشة هي البقرة، لأن روح عائشة عندهم تناسخت إلى بقرة من بغضهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجعلوا عمر وأبا بكر هما الكلب والحمار أعزكم الله والحاضرين، تناسخت أرواحهم إلى هذه الأشياء الخبيثة. وهذا موجود عند غلاة الروافض من الباطنية ومن الإسماعيلية ومن غلاة الاثني عشرية، موجود في كتبهم قرأناها فيها تأثراً بعقيدة التناسخية عند من قبلنا من المجوس وعند أمم الضلال. الطائفة الخامسة المنحرفون في هذا الباب الجهمية، فإن الجهمية أنكروا كثيراً مما جاء في يوم القيامة، فأنكروا بقاء الحياة في الدنيا في الجنة والنار أبداً، قالوا إن الحركات تفنى، وقالوا إن الجنة والنار تفنى بأهلها. طائفة سادسة المعتزلة أنكروا الحساب وأنكروا الميزان وأنكروا الشفاعات، وشابههم فيها الخوارج، قالوا ما في شفاعة لأهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعد دخولهم إليها. وقال بعض المعتزلة وهو العلاف إن أهل الجنة وأهل النار فيهما لا يفنون لكن تفنى حركاتهم، ولهذا قال ابن القيم عن الجهم الذي أنكر ما يكون في الجنة والنار من الخلود والدوام الأبدي، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم قيامنا فهما على الأيام فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه، وهو أبو الهذيل العلاف المعتزلي، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفنا يكون في الحركات لا في الذوات فاعجب لذا الهذيان. هذا نوع من الانحراف ورد ما يكون في يوم القيامة مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من انحراف هؤلاء الجهمي المعتزلة أنهم أنكروا حوض النبي عليه الصلاة والسلام وأحواض الأنبياء كما سيأتي طرفه في الدرس الرابع إن شاء الله، وأنكروا الحساب وأنكروا الصراط وأنكروا الميزان وأنكروا الجنة والنار أن تكون الآن مخلوقتان، وأنكروا دوام خلقهما وإبادة ودوام خلقهما بعد ذلك بعد القيامة. هؤلاء هم المنكرون لما يكون يوم القيامة. شابه هؤلاء صنف من المتفلسفة في هذا الزمان ممن تعلموا كلمتين أو حرفين فأصبحوا يتحذلقون ويتشخشقون على الناس بالكلام في الصحف وفي التغريدات وفي غيرها، فيهزؤون بما يكون في القيامة وما يكون في الجنان من الحور العين والنعيم المقيم وما يكون في الآخرة من العذاب. وكل سيلقى وفق عمله وجزاء اعتقاده، فإن الدنيا دار عمل وامتحان من الله عز وجل لعباده، وأما الجزاء والحساب والعقاب فيكون يوم القيامة، وقد يقدم الله جل وعلا في الدنيا ذكر بعضه. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن أمنوا يوم الفزع الأعظم. اللهم أمنا يوم القيامة، اللهم أمنا بأمانك وأمنا بتوحيدك، اللهم اجعلنا من عبادك المطمئنين بهذا الإيمان الراضين بك ربا وبنبيك رسولا وبالإسلام دينا. بقيت أيها الإخوة مسألة واحدة، وهي أن يوم القيامة الأمن فيه لن يكون بمقابل عملك مهما عظم وكثر عملك، لأن العبرة ليست بكثر العمل وإنما بصوابه وإخلاصه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. دخول الجنة والنجاء من النار لن يكون يا أيها الإخوة بمقابل عملك، وإنما الأعمال الصالحة ومنها الإيمان وأعظمها الإيمان، بل كلها الإيمان، إنما هي سبب لنيل مرضات الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومعنى قول الله جل وعلا في الجنة: ادخلوها بما كنتم تعملون، جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب العمل لا بمقابل العمل، أي بالمعاوضة. فالباء هنا باء السببية لا باء المعاوضة.